مناطق اختلفوا في تعريف التصديق تبعا لاختلافهم في ماهية ومعنى التصديق، هل هو بسيط أو مركب. فذهب الحكماء أو الفلاسفة القدامى إلى أنه بسيط وعرفوه بالاعتقاد، وقلت بسيط يعني غير مركب، معنى واحد، والاعتقاد هو معنى واحد. الاعتقاد بأي شيء بالنسبة الخبرية، سواء كانت بالنسبة الخبرية القائمة بين المحكوم به عليه والمحكوم به، سواء كانت تلك النسبة موجبة أو سالبة، مثبتة أو منفية. وذهب آخرون منهم الفخر الرازي وهو من فلاسفة المسلمين المعروفين إلى أن التصديق معنى مركب، ومركب من أربعة أشياء: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به، ثم الإذعان بالحكم. فإذا التصديق يتركب من ثلاثة تصورات، ثم العنصر الرابع الذي يتركب منه التصديق هو الاعتقاد بالحكم. القطب الرازي يعقد مقارنة بين تعريف الحكماء للتصديق بأنه الاعتقاد، وتعريف الفخر الرازي بأنه المؤلف من هذه الأمور الأربعة: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به، والإذعان والحكم. المقارنة التي يعقدها طبعا أول شيء أن الاعتقاد الذي هو الاعتقاد بالنسبة الذي هو نفس التصديق في رأي الفلاسفة القدامى أو في رأي الحكماء، هو جزء في رأي الرازي، جزء من أجزاء التصديق. التصديق عنده يتألف من أربعة أجزاء: تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم، تصور النسبة، الإذعان اللي هو الاعتقاد، اللي هنا حتى يتضح أكثر الاعتقاد. فالاعتقاد في رأي الحكماء هو التصديق، هو نفس التصديق، بينما هو في رأي الفخر الرازي ومن ذهب مذهبه هو جزء من التصديق وليس نفس التصديق. هنا ثم عبارة العبارة حتى ربما ترجعون إلى الكتاب: التصديق بسيط على مذهب الحكماء، مركب على رأي الإمام. طبعا يقصد من الإمام هو الرازي، وهذا الذي ذكرناه هنا. المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة طبعا في رأي الحكماء هتكون شروط للتصديق، شروط للتصديق، بينما هي في رأي الرازي أجزاء للتصديق. وإذا يقول أن تصور الطرفين يعني المحكوم عليه والمحكوم به، وتصور النسبة شرط للتصديق في رأي الحكماء، لأنها ليست من التصديق، لأن التصديق عند الحكماء هو الاعتقاد فقط. بينما هي في رأي الفخر الرازي هذه أجزاء، أجزاء للتصديق، وعبر عنها بالشطر هنا، والشطر هو الجزء. في رأي الحكماء أو في رأي الفخر الرازي الاعتقاد كما شرط، اعتقاد جزء من التصديق، بينما هو في رأي الحكماء التصديق نفسه. ثم وقع اختلاف آخر بين القائلين بأن التصديق هو الاعتقاد في متعلق الاعتقاد. طبعا الاعتقاد بما هو اعتقاد يحتاج إلى متعلق، يعني ما نعتقد به، هذا المتعلق، الشيء الذي نعتقد به. فاختلفوا على قولين، ونسمي متعلق الاعتقاد أو متعلق الإذعان، يعني ما يقع عليه الاعتقاد، ما يذعن به، ما يصدق به، ما هو. اختلفوا في ذلك على قول. القول الأول قالوا النسبة الخبرية نفسها، هذه النسبة الخبرية القائمة بين الموضوع والمحمول هي تكون متعلق الاعتقاد، يعني الاعتقاد ينصب على النسبة الخبرية القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به، وهذا الذي ذهب إليه القدماء، ويفهم هذا أيضا من تعريفهم للتصديق، قالوا هو الاعتقاد بالنسبة. هذا التعريف هو الاعتقاد بالنسبة، الاعتقاد بالنسبة، الاعتقاد ينصب على النسبة، النسبة الخبرية سواء كانت إيجابية أو سلبية القائمة بين المحكوم عليه والمحكوم به. فإذا في رأي القدامى متعلق الاعتقاد، ما يتعلق به الاعتقاد هو النسبة، يعني التصديق يكون للنسبة الخبرية. الرأي الثاني قالوا متعلق الاعتقاد ليس النسبة بذاتها، وإنما هو وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة. لاحظوا هناك نحن عندما قسمنا اللفظ المركب التام إلى قسمين، خبر وإنشاء. المركب التام ما خبر وإنشاء، قلنا نسبة في الخبر نسبة وقوع، والنسبة في الإنشاء نسبة إيقاع. وأوضحنا الفرق بين نسبة الوقوع ونسبة الإيقاع. في رأي هؤلاء الذين يقولون أن متعلق الاعتقاد والإذعان هو وقوع النسبة، يعني لما نقول النسبة في الخبر نسبة وقوع، يعني لما أقول مثلا زيد عالم، أو زيد قائم كما مثالهم اللي ذكروه ونتيجة واحدة، هنا أنا أنسب العلم إلى زيد، أنسب القيام إلى زيد. اللي قائلون أن الاعتقاد ينصب على النسبة والنسبة هي تكون هي متعلق الاعتقاد، يقولون هكذا التصديق هو التصديق بنسبة العلم إلى زيد، التصديق بنسبة القيام إلى زيد. الآخرون الذين يذهبون إلى أن متعلق الاعتقاد هو وقوع النسبة يقولون هكذا الاعتقاد والتصديق والإذعان يكون بوقوع نسبة العلم إلى زيد، أو بوقوع نسبة القيام إلى زيد. يعني كما يعبرون هنا النسبة التقييدية، النسبة التقييدية عندنا المركبات في النحو، المركب الإضافي والمركب الوصفي، الموصول وصلته، كله يدخل في هذا النسبة التقييدية. النسبة التقييدية ما هي؟ عندي هنا، لاحظ عندي هنا اسم فاعل وهو عالم، اسم فاعل وهو قائم،
طبعا هذه جملة هنا، زيد قائم، زيد قائم. الآن هذا اسم الفاعل لو أردت أرجع إلى مصدره يكون المصدر هو العلم، قائم لو أردت أرجع إلى مصدره يكون المصدر هو قيام. فلو أردت أحول هذه النسبة الموجودة هنا إلى نسبة تقييدية حأقول علم زيد، علم زيد. كذلك هذه النسبة الآن الموجودة هنا النسبة التامة لو حولتها إلى نسبة تقييدية الآن حأقول قيام زيد. يتعلق الاعتقاد والإذعان ما هو؟ وقوع العلم، وقوع القيام. إذا كانت جملة مثبتة، إذا كانت جملة منفية ليس زيد عالما، ليس زيد قائما، متعلق النسبة هو لا وقوع العلم، لا وقوع القيام. فالفرق بينهما أن القدامى يقولون بأن الاعتقاد ينصب على النسبة بشكل مباشر، هي التي تكون موطن الاعتقاد ومتعلق الاعتقاد، بينما الآخرون يقولون لا، ليس النسبة التامة وإنما هي النسبة التقييدية ووقوع تلك النسبة أو لا وقوع تلك النسبة. يعني نأخذ مصدر هكذا حتى يتضح، نأخذ مصدر الخبر ونضيفه إلى المبتدأ، أو نأخذ مصدر المحكوم به ونضيفه إلى المحكوم عليه إذا أردنا أن نتكلم بلغة المنطق، فنقول علم زيد قيام زيد. إذا كانت الجملة المثبتة نخلي أمامه وقوع، وقوع علم زيد، وقوع قيام زيد. إذا كانت الجملة منفية نخلي أمامه لا وقوع، فنقول لا وقوع أو عدم وقوع علم زيد أو عدم وقوع قيام زيد. هذا الوقوع أو اللا وقوع هو الذي يكون متعلق للنسبة. وهذا الخلاف الذي يكون متعلق الإذعان هو الاعتقاد أو متعلق الإذعان هو متعلق الاعتقاد هو النسبة أو متعلق الاعتقاد هو وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، يرجع إلى الخلاف عند المتأخرين في عدد عناصر القضية، عدد أركان القضية. هناك من يذهب إلى تثليث القضية، إلى أن القضية تتألف من ثلاثة فقط، من ثلاثة عناصر فقط، اللي هي المحكوم عليه، المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة. فإذا القضية ثلاثية التركيب أو ثلاثية العناصر، تتألف من ثلاثة عناصر، هي المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة. طبعا إذا كانت تتألف من ثلاثة عناصر النسبة هي تكون متعلق الاعتقاد هنا وينصب عليها الاعتقاد، بينما الآخرون وهم المتأخرون ذهبوا إلى تربيع القضية، فقالوا تتألف القضية من محكوم عليه ومحكوم به ونسبة ووقوع النسبة ولا وقوع النسبة. طبعا يقصدون من وقوع النسبة ولا وقوع النسبة ليس النسبة التامة الموجودة هنا وإنما النسبة التقييدية، والنسبة التقييدية قلنا أن نحول هذه الجملة من جملة يعني مركب خبري تام إلى مركب إضافي، نأخذ مصدر الخبر ونضيفه إلى المبتدأ، نأخذ هنا مصدر الخبر نضيفه إلى المبتدأ، فتكون الجملة الأولى تتحول إلى علم زيد وهنا تحول إلى قيام زيد، والمتعلق للإذعان يهون هو هذه النسبة، النسبة التقييدية التي تعني الوقوع أو لا وقوع. فنقول وقوع هذه النسبة التقييدية واللي هي المركب الإضافي، النسبة في المركب الإضافي
نسبة العلم إلى زيد، نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة هي تكون متعلق الاعتقاد. هذا الذي يذكره المناطق. ممكن أن نلقي نظرة على هذا الشيء الذي يقولونه. طبعا هذا الشيء الذي يقال هو شيء يعيشه الإنسان، لأنه التصديق هنا، التصديق لما عندما يفسر بالاعتقاد، التصديق مأخوذ من الصدق، يعني هل شوف مأخوذ من صدق، هذا الفعل صدق، يصدق تصديقا، يعني هناك شيء هل أصدق به أو لا أصدق به. طبعا هذا التصديق شيء نعيشه في حياتنا، التصور والتصديق من الأشياء التي يعيشها كل إنسان سواء كان عالما أو غير عالم. يأتي رجل يخبر عن وقوع شيء أو يخبر عن عدم وقوع شيء، فقد أصدق ذلك الرجل فيما أخبر به، وقد لا أصدقه فيما أخبر به. الآن لو رجعنا إلى وجداننا لنتعرف متعلق هذا التصديق، أين يكون التصديق؟ يعني أي شيء أصدقه أنا الآن؟ طبعا الذي أصدقه صحة وقوع هذه النسبة أو عدم صحة وقوع النسبة. بقى أنا لا أصدق وقوع النسبة أو أصدق النسبة نفسها، وإنما أصدق صحة وقوع النسبة. هل لما قال زيد عالم، هل هو صحيح عالم أو ليس بعالم؟ هل صحيح وقائم أو ليس بقائم؟ يعني نستطيع أن نعبر بتعبير يتمشى مع واقع الحياة التي نعيشها ويعيش معنا فيها التصور والتصديق. فدائما نقول نحن نصدق بصحة هذا الشيء ولا نصدق بصحة هذا الشيء. فممكن أن نقول متعلق التصديق هو صحة وقوع النسبة أو صحة عدم وقوع النسبة، ولا نحتاج إلى هذا الشيء الذي ذكر. التصور والتصديق كما يذكرون وهو شيء واضح بسيط يعيش كل إنسان يعيشه الآن، ينقسم كل واحد من التصور والتصديق إلى ضروري وإلى نظري. ضروري ونظري، الإدراك الذي هو التصور يعني لا لم يستقبحكم، قد يكون ضروري بديهي، يعني أشياء ندركها بالبداهة لا نحتاج إلى إقامة دليل أو إقامة برهان ومن خلاله ندرك ذلك الشيء. وقد يكون التصور نظري. ضروري هنا معنى بديهي، ضروري معنى بديهي واضح بين، هذا معنى ضروري مأخوذ من الضرورة التي تعني البداهة والوضوح. لما نقول هذا الشيء ضروري يعني بديهي وواضح، لا يحتاج في إدراكه إلى إقامة شاهد أو دليل أو برهان. نظري يعني مأخوذ من كلمة نظر بمعنى فكر. نظري هنا مأخوذ من كلمة نظر بمعنى فكر، بمعنى تفكير، يعني يحتاج إلى تفكير، يعني يحتاج إلى إقامة برهان، إلى إقامة دليل، إلى إقامة شاهد، إلى إقامة قرينة حتى يدرك. كذلك بالنسبة إلى التصديق، يطرح حكم. هذا الحكم قد يكون من البديهيات التي لا تحتاج إلى أن يبرهن عليها، يدركها كل إنسان بوجدانه وفطرته. وقد تحتاج إلى نظر، إلى تفكير، إلى إقامة برهان، إلى إقامة دليل. هذه نسميها
تصديق نشوف الأمثلة اللي تذكر هنا. فإذا الضروري سواء كان تصورا أو تصديقا هو البديهي، الإدراك البديهي اللي ما يتطلب أي تفكير، والنظري هو الإدراك غير البديهي الذي يحتاج إلى شيء من التفكير. التصور الضروري يمثل إلى مثل تصورنا معنى الشيء، شيء شنو الشيء؟ واضح، كلمة شيء واضح معنى، لأن كل واحد يستعملها وكل واحد يفهم. تصور معنى الوجود، معنى الوجود كل واحد يحمل فكرة عن الوجود في ذهنه وببساطة وبسهولة، لا يعني نحتاج إلى أن نقيم برهان على هذا التصور وهذا الإدراك. التصور النظري مثل تصور حقيقة الكهرباء، أنا أدرك الكهرباء، لكن حقيقة الكهرباء ما هي؟ تحتاج إلى تعريف، وهذا التعريف هو اللي يفهمني حقيقة الكهرباء، يعني تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى أعمال النظر، ولذا نسمي نظري، تحتاج إلى أعمال الفكر. التصديق الضروري مثل الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذه الجملة مؤلفة من محكوم عليه، أو قضية مؤلفة محكوم عليه ومحكوم به، ونسبة ووقوع النسبة صحة، طبعا أؤمن الآن بصحة وقوع هذه النسبة، أؤمن بأن الواحد نصف الاثنين، لكن ما أحتاج في إيماني هذا وفي إدراكي إلى أن الواحد نصف الاثنين إلى إقامة برهان، بدون أن يقام برهان أدرك هذا المعنى وأعتقد بأن الواحد نصف الاثنين، أؤمن بهذا الحكم. التصديق النظري مثل الأرض متحركة، الأرض متحركة تحتاج إلى إقامة دليل، إلى إقامة برهان، إلى إعمال الفكر، إعمال النظر. زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أيضا هي تحتاج إلى عملية حسابية، وأجمع هذه الزاوية وأجمع هذه الزاوية، وأنتي يعني مو مجرد أن يقال هذا أنا أدرك هذا الشيء بالبداهة وهو بديهي واضح، لا، يحتاج إلى شيء من إعمال الفكر. كم صار عندنا وقت؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من الباب التمهيدي الذي يشتمل على تعريف المصطلحات المنطقية العامة، وننتقل الآن إلى الموضوع الأول من موضوعات علم المنطق، وهو موضوع التعريف أو المعرف كما يسمى في أو كما يصطلح عليه في عند النحاة المتقدمين. التعريف يتوفر على هذا الباب، يتوفر على بيان قواعد التعريف في كل علم من العلوم، وفي كل ثقافة من الثقافات، وفي كل حضارة من الحضارات هناك مفاهيم تحتاج إلى أن تعرف حتى تعرف. والذي يوضح لنا كيفية التعريف ويعطينا قواعد التعريف هو هذا الباب من علم المنطق، وهو باب التعريف، ولذا بعضهم يسميه باب التعريفات يعني، وبعضهم يسميه باب التصورات، وقلنا المقصود بالتصورات هنا المعلومات التصورية التي هي التعريف في الواقع، التي توصلنا إلى مجهول تصوري وهو حقيقة ذلك الشيء المعرف. وقد يسمى الباب بباب المعرف، وتقدم هذا وسميناه بباب التعريف تمشيا مع المصطلح الحديث. تعريف التعريف، نأخذ الآن تعريف للتعريف، ذكره النجم
القزويني في الشمسية يقول المعرف للشيء. طبعا قلنا كلمة معرف كاسم فاعل تعني التعريف. المعرف للشيء هو الذي يستلزم تصوره تصور ذلك الشيء وامتيازه عن كل ما عداه. يعني مثلا لو عرفنا الإنسان كما هو التعريف المعروف عندهم الذي يتردد كثيرا كما يتردد زيد في علم النحو، الإنسان حيوان ناطق. الآن المعرف، أنا أخذ هذا على اللوحة ربما يكون أوضح شوية، تعريف هذا الموضوع. طبعا تعريف التعريف نأخذ مثال ومن خلال مثال نستوضح تعريف التعريف الذي ذكره القزويني في متن الشمسية. الإنسان، التعريف المعروف عندهم، حيوان ناطق. الآن هذا المعرف، بصيغة اسم المفعول، هذا المعرف بصيغة اسم الفاعل، أيضا نسميه التعريف. يعني إما نستعمل اسم الفاعل أو نستعمل المصدر. هو النجم القزويني في تعريفه للتعريف يريد أن يقول نحن إذا تصورنا هذا وهو المعرف، إذا تصورنا هذا وهو المعرف، يعني تصورنا معنى حيوان ومعنى ناطق، تصورنا لمعنى حيوان ولمعنى ناطق يستلزم تصورنا لمعنى إنسان. هذا الذي يريد أن يقوله. يعني هذا التعريف معلوم عندنا، عن لا تعرف الأشياء بأشياء غير معلومة كما سيأتي في التعريف، وإنما تعرف بأشياء معلومة. فالمفروض أن معنى حيوان معلوم لدينا، أن معنى ناطق معلوم لدينا، معنى حيوان تصور وليس تصديق، معنى ناطق أيضا تصور وليس تصديق. فإذا عندنا معلوم تصوري وهو معرفتنا لمعنى حيوان، وعندنا معلوم تصوري آخر وهو معرفتنا لمعنى ناطق. نظمنا هذا التعريف، نظمنا هذين المعلومين التصوريين وفق قواعد المنطق. كيف؟ القاعدة المنطقية تقول إذا أردت التعريف خذ المعنى العام وضعه في أول التعريف، ثم جئ بالمعنى الخاص وضعه بعد المعنى العام. فنحن قمنا الآن بهذه القاعدة، حيوان هو المعنى العام هنا، ناطق هو المعنى الخاص هنا، فألفنا التعريف وفق القاعدة المنطقية. هذا معلوم لدينا وهذا معلوم لدينا. قبل التعريف، قبل أن نعرف الإنسان، يعني قبل أن نأتي بهذا التعريف، معنى إنسان مجهول لدينا، حقيقة الإنسان مجهولة لدينا، غير معلوم. يعني هذا تصور الإنسان مجهول كان لدينا. عندما عرفنا الإنسان بهذا التعريف، هذا التصور المجهول أصبح معلوما بواسطة هذا التعريف. لعله يقال لنا ما هو معنى الإنسان، نقول حيوان
ناطق، فيريد أن يقول أنه تصورنا للمعرف يستلزم تصور المعرف. لماذا؟ لأن المعرف يوضح لنا معنى هذا التصور المجهول فيحول إلى تصور معلوم، فيصبح معنى المعرف من المعلومات الجديدة التي اكتسبناها بواسطة التعريف. مثلا نأخذ مثال آخر لأنه مثال من علم النحو حتى نوضح أكثر. الكلمة قول مفرد، تعريف، قلنا هذا التعريف لابن هشام في قطر المدى. الكلمة كمصطلح نحوي، ليست كلفظة معجمية، كمصطلح نحوي لها تعريف خاص. قبل أن قبل أن نبدأ بدراسة النحو، الكلمة معنى الكلمة النحوية مجهول لدينا، لا نعرف أي شيء عن معنى الكلمة النحوية. نعرف معنى الكلمة اللغوية لكن لا نعرف معنى الكلمة النحوية. فإذا تصور الكلمة كمصطلح نحوي هو مجهول لدينا، نحن نريد أن نحول هذا التصور المجهول إلى تصور معلوم، فنضيف إلى تصوراتنا المعلومة تصورا معلوما جديدا. ماذا نعمل؟ نعرف الكلمة، نعرف الكلمة نحويا، فنقول الكلمة قول مفرد. المفروض أن قول معناه معلوم لدينا، مفرد معناه معلوم لدينا، يعني هذا تصور معلوم وهذا تصور معلوم. نظمنا هذين التصورين المعلومين وفق قواعد التعريف المنطقية، بحيث وضعنا المعنى العام أو التصور العام أولا، ثم وضعنا المعنى الخاص أو التصور الخاص ثانيا. وبهذا التأليف لهذين المعنيين توصلنا إلى تصور معنى الكلمة، وأصبح هذا التصور الذي كان مجهولا أصبح معلوما لدينا. وهكذا كما يأتي فيما بعد. التعريف طبعا مأخوذ من عرف الشيء. التعريف قبل أن ننتقل الأقسام، نربط بين المعنى المنطقي العلمي والمعنى اللغوي للتعريف. شوف، عرف، هذه التعريف مصدر عرف، تفعيل عادة يؤخذ من فعل، فمصدر عرف. عرف يعني معنى أن الشيء المجهول حوله إلى معروف. مثلا تقول قصر الثوب، الثوب كان طويل حوله إلى قصير، فعرف الشيء كان مجهول حول إلى معروف. فالتعريف هو الذي يحول المجهولات إلى معلومات، يحول المجهولات إلى معروفات. قلنا هذه معنى كلمة النحوي كان مجهولا لدينا، بهذا التعريف تحول إلى معلوم. الإنسان معناه كان مجهولا لدينا، بهذا التعريف تحول إلى شيء معلوم وإلى شيء معروف. فإذا مصطلح التعريف منطقيا يلتقي مع المعنى اللغوي مع إضافة الشروط التي ستأتي للفارق بين التعريف اللغوي والتعريف العلمي. نخلص من كل هذه الجولة إلى أن التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه ولو بوجه. في بعض الأشياء ممكن أن تبين أن يتعرف أن تتعرف حقيقتها، ولكن في بعض الأشياء غير ممكن، يعني الوسائل قاصرة أن توصلنا إلى حقيقتها، نحاول أن نستوضحها ولو بوجه من الوجوه. يعني ليس التعريف ليس دائما يعطينا حقيقة الشيء، قد يعطينا حقيقة الشيء وقد لا يعطينا حقيقة الشيء، ولكن يوضح حقيقة ذلك الشيء بوجه من وجوهها، بجانب من جوانبها، بناحية من نواحيها. فإذا التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه ولو بوجه من الوجوه. بعد هذا ننتقل إلى أقسام التعريف في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.